الحمد لله رب العالمين. قلنا إن ظاهرة التعارض الموجودة في الأدلة هذه قد تكون سببا لتوهم أن الأئمة غير معصومين، ولذلك وقع التنافي في كلامهم، ولو كانوا معصومين فلا يقولون في موقف بالسلب ثم يقولون في موقف آخر بالإيجاب. فأنتم يا معاشر الإمامية الذي تقولون بالعصمة، وقوع التعارض بين الأدلة دليل على عدم عصمة أئمتكم، فلا يمكن أن يكون قول الأئمة تشريعا كما تزعمون. هنا قلنا أن الجواب على هذه الشبهة بأن التعارض بين الأدلة ليس معناه أن الأئمة شرعوا المتنافيين حتى تزول العصمة منهم الذي ادعيناها وأثبتناها بالقرآن والسنة. وقوع التعارض لو كان التعارض سببه هو أن الأئمة شرعوا المتنافيين، نعم هذا يكون دليلا على عدم عصمتهم. أما أن الأدلة قد تكون متعارضة، إلا أن التعارض الموجود بين الأدلة ليس معناه تشريع المتنافيين من قبل المعصوم، بل التعارض له أسبابه الخاصة الكثيرة التي منها ضياع القرائن التي تكتنف بأحد النصين. حينما تضيع القرينة نحن نتصور أن التعارض موجود بين النصين بضياع القرينة التي تكتنف بأحد النصين، مما يوجب تصادم الأدلة. إذن هذا التعارض إذا كانت له أسبابه الخاصة، حينئذ تنتفي الشبهة بأن الأئمة هم الذين شرعوا المتنافيين، فإذن هذا دليل على عدم عصمتهم كبقية العلماء، كبقية المجتهدين الذين يفتي في مورد بالوجوب ثم في نفس المورد في مكان آخر يفتي بالحرمة. هذا دليل على أنه ليس بمعصوم، فوقع في هذا التناقض. مثلا بعض الفقهاء الذي ترونه في باب من الأبواب يتعرض للمسألة فيفتي بشيء، في باب آخر يتعرض لنفس المسألة يفتي بشيء آخر، فبعدين يلتفت أو ينبه بأنك قلت في هذا المورد في فلان مكان بالوجوب، هنا تقول بعدم الوجوب، فيلتفت إلى تناقضه وهو معنى عدم عصمته. أما إذا كان التعارض بين الأدلة هو نتيجة ضياع القرينة الموجودة في أحد النصين، بحيث القرينة من ضاعت ارتأينا أن التعارض موجود، فلو كانت القرينة موجودة يزول التعارض. إذن كن نرجع إلى أسباب التعارض الموجود بين الأدلة، نبحثها مفصلا فنعرف أسباب التعارض، ونعرف أن التعارض ليس من قبل الأئمة بأن هم شرعوا المتنافيين وهم شرعوا المتعارضين. هنا نقول أن أسباب التعارض كثيرة، من أهمها هذا التعارض الذي هو وهمي وغير حقيقي، كما قلنا بأن التعارض يقسم إلى قسمين، غير مستقر وتعارض مستقر. هذا التعارض غير المستقر نعبر عنه بالتعارض الوهمي، التعارض الغير الحقيقي، فقد اصطلح عليه بالتعارض إلا أنه في الحقيقة ليس من التعارض في شيء، كما في تقييد المطلق تخصيص العام. الدليل حاكم على بقية الأدلة مثل لا ضرر ولا ضرار، حاكم على وجوب الوضوء ووجوب الصلاة من قيام، فإذا كان الوضوء فيه ضرر والصلاة من قيام فيها ضرر فلا ضرر حاكم على وجوب الصلاة من قيام، نصلي من جلوس، هاي حكومة، أو ورود أو نسخ، النسخ الذي هو عبارة عن انتهاء أمد الحكم وانتهاء زمان الحكم. التخصيص إخراج بعض أفراد الموضوع، أفراد الموضوع 100، أكرم مثلا كل زائر ورد النجف في هذا اليوم، فنقول ألف ثم يقول لا تكرم البغداديين منهم، فيطلعون فد الاسمية الذين جاءوا من بغداد. هذا تخصيص الأفراد. مرة عندنا لا أن الحكم أكرم كل زائر ورد النجف، فالظاهر منه أنه مستمر في يوم السبت ويوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، ظاهر هذا أكرم كل زائر. ثم يأتي الناسخ يقول لا تكرم الزائر الذي يرد النجف في يوم الجمعة فما بعدها، فنفتهم أن ذلك الحكم خاص بستة أيام من السبت إلى الخميس، هذا يسمون ناسخ، انتهاء أمد الحكم الذي كان ظاهره الاستمرار والبقاء. فيأتي الدليل الناسخ يقول انتهى أمده، من خرج أفراد العام، بعض أفراد العام حتى يصير تخصيص، إنما ينتهي أمد الحكم من ناحية عمود الزمان. إذن التقييد اصطلح عليه أن المقيد يعارض المقيد، التخصيص اصطلح عليه أن الخاص يعارض العام، الحكومة اصطلح عليه أن الدليل الحاكم يعارض المحكوم، الورود الدليل الوارد يعارض المورود، النسخ دليل النسخ يعارض المنسوخ. لكن هذا في الحقيقة ليس تعارضا حقيقيا، بل هو يصطلح عليه بالتعارض، إلا أن التعارض في الحقيقة والواقع وهمي، وهمي لوجود الجمع العرفي بين المطلق والمقيد. هذا التعارض الوهمي قد يحصل من التدرج في بيان الأحكام مراعاة لحالة المتشرعة التي لم تكن تلك الحالة تسمح لهم باستيعاب التفاصيل كلها. الشريعة واسعة فيها تفاصيل، المتشرعة لم تكن حالتهم تسمح لهم باستيعاب التفاصيل كلها دفعة واحدة في تلك الظروف التي يستعصي معها التعليم والتعلم. فطبيعة الشريعة متدرجة في الأحكام، طبيعة الشريعة أنها متدرجة في الأحكام. طبيعة التثقيف الديني هو التدرج في هذا التثقيف الديني، وقد طبق النبي هذا التدرج في إعطاء الثقافة الدينية، إعطاء الأحكام الشرعية في بدء الدعوة الإسلامية، أقول لا إله إلا الله تفلحوا فقط وأني رسول الله فقط، ثم بشيئا فشيء شرعت الأحكام. إذن التدريج في إعطاء الأحكام والتدريج في التبليغ، تبليغ الشريعة، اعتمد النبي ولا إما على أن التفاصيل تعطى بعد ذلك، يعطى الشيء العام المطلق ثم التفاصيل تأتي بعد ذلك بقرائن وبيانات أخرى عند الحاجة إلى ذلك. فشاع التعارض والتنافي بين النصوص الصادرة عنهم بنحو التخصيص أو التقييد، يعطي الحكم العام ثم يخصص بعد ذلك، يعطي الحكم المطلق ثم يقيد. قد تلحظ هذه الحالة، حالة الإطلاق، في رواية واحدة، لأنه الرواية تأتي مثلا في شهر رمضان الرواية العامة المطلقة، ثم بعد رمضان مثلا في محرم يأتي الخاص، لا، قد في رواية واحدة نفهم الإطلاق والتقييد، يلحظ حالة الإطلاق والتقييد في رواية واحدة وفي وقت واحد، لأن الإمام يعطي الحكم المطلق ثم يسكت فيلاحقه السائل، السائل إلى خلق يلحقه فيعطي التفصيل، يعطي التخصيص في رواية واحدة، يبين الحكم الشرعي الإمام بنحو الإيجاز ثم يسكت عن التفاصيل. ولكن السائل بما أنه عالم ويريد التفصيل فيتابع الإمام، يسأله الإمام، يعطي التخصيص، يبين الحكم المفصل بعد الحكم الموجز الذي أعطاه. من ذلك ما قاله الإمام الصادق في حديث قال وكره النقاب للمرأة المحرمة، كره النقاب، كره النقاب، يعني بغض النقاب، حرام النقاب للمرأة المحرمة. في حديث الإمام الصادق: وكره النقاب للمرأة المحرمة. الشارع كره النقاب للمرأة المحرمة وقال: تسدل الثوب على وجهها. نقاب لا تتنقب، لا تتلثم، متنقب يعني متلثمة. تسدل الثوب على وجهها. خب ظاهر تسدل الثوب على وجهها، أن هذا وجهها كله من الجبهة إلى الثقل، هذا كله وجه. تسدل النقاب لا تتلثم، يعني هذا النقاب الذي هو تسدله من ال من ال من, من العباءة، هذا النقاب لا يلزق بوجهها، تصير متنقبة، لا يلزق. فاصل اكو بين النقاب وبين الوجه. وكره النقاب للمرأة وقال: تسدل الثوب، لا تتنقب، لا تتلثم، تسدل الثوب. طيب هذا معنى الوجه. لكن السائل الى خرب، قلت حد ذلك الى اين؟ يقول تسدل على وجهها يعني الى الثقل الى الاطلاق. حد ذلك الى اين؟ قال عليه السلام: الى طرف الانف قدر ما تبصر. طبعا خصفار الحلق والذقن مكشوفات، هذا تقييد. فاول مره قال وجهها، تسدل الثوب على وجهها، خلص سكت الامام. طبيعه الاحكام ما يثقلون على المسلمين بحيث يطهم التفاصيل مرة واحدة، يشردون من الدين. الشريعة واسعة، مع سهولتها إلا أنها واسعة، ويعطون المجملات أول ثم يأتي وقت آخر للتفصيل. فالعلوم تحصل بالتدريج، الشريعة تحصل بالتدريج، لكن في مرة في نفس السؤال يعطي المطلق ثم يعطي التقييد. تسدل الثوب على وجهها ظاهره إلى الذقن، لكن لا حقق الا الى اين؟ حد ذلك، قال الى طرف الانف الاخر، يعني مو كل الوجه، لكن اول مره اعطى الاطلاق. طيب على كل حال هذا سبب من اسباب التعارض، وهو التعارض الوهمي غير الحقيقي، الجمع العرفي الذي يقال عنه تعارض. طيب اما التعارض الحقيقي ما هي اسبابه؟ التعارض الحقيقي مو الوهمي. قد يكون سبب التعارض الحقيقي ضياع القرائن، ضيع القرينة التي تختلف بالنص أو تختلف بالسياق الذي ورد فيه النص. يغفل السائل أو الراوي، يغفل في مقام نقل الرواية فيلقي القرينة، لا ينقل القرينة، يغفل. أو لا، الرواية تقطع، حينما تقطع القرينة التي كانت موجودة في السؤال الأول وجاءها الجواب في السؤال الثاني، القرينة ما موجودة للتقطيع. أو لا، القرينة ارتكازية عامة نشأت من البيئة، يعني ليست لفظية، القرينة ارتكازية عامة نشأت من البيئة وظروف النص. طبعا احتملوا احتمال غفلة الراوي، لما احنا نحتمل ان الراوي غفل فلم ينقل القرينة، احتمال الغفلة عن نقل القرينة من قبل الراوي هاي منفية بإصالة عدم الغفلة، لان الراوي مسؤول في مقام نقل الرواية عن نقل النص بكامله وما يكتنف به من القرائن، من القرائن والملابسات التي تلقي الضوء على المعنى المقصود منه. ولذلك يعتبر سكوت الراوي عن نقل القرينة هو شهادة من الراوي على عدم وجود قرينة حين صدور النص. ومن هنا تمكن العلماء من التخلص من مشكلة الإجمال، أن هذا لفظ مجمل، يعني ماكو قرينة تفسره، ماكو قرينة توضحه. تخلصوا من مشكلة الإجمال إذا احتمل وجود قرينة مع النص لم تصل إلينا. ولكن إذا كانت القرينة ارتكازية، فإذا الراوي مسؤول عن نقل القرينة، ولذلك روايات عمار الصباطي يقولون هذا عمار الصباطي كان ينقل الرواية بدون دقة لأنه لم يلتفت إلى القرائن. كان قليل الاطلاع في اللغة، قليل الاطلاع بأساليب العرب، فروايات عمار السراطي ما يحولون عليها كثيرة. هذا مما نقله عمار. أما إذا كانت القرينة ارتكازية كيف ينقلها؟ إذا كانت القرينة ارتكازية عامة مو محسوسة لدى الراوي حين النقل حتى يذكرها صريحا، لأن الراوي يفترض وجودها عند السامع. هي قرينة ارتكازية، يقول مثل ما هي موجودة عندي موجودة عند السامع. ولكن إذا الارتكاز تبدل فهو ما راح ينقل الارتكاز، يقول الارتكاز مثل ما موجود عندي موجود عند السامع. لكن إذا الارتكاز تبدل فيحصل التنافي بين النصوص. إذن ضياع القرائن مرة لغفلة، لأن الراوي مثل عمار الصاراطي الذي ليس مطلعا على اللغة ومطلعا على أساليب كلام العرب فيحصل ضياع القرينة. مرة لا، القرينة ارتكازية عامة، فهي يقول الراوي كما هي موجودة عندي موجودة عند الطرف الآخر بعد ما ينقلها، ولكن الارتكاز قد يتغير من زمان إلى زمان، الارتكاز قد يتغير فيحصل هناك تصادم بين الرواية التي صدرت في موطن كان ارتكاز موجود عن رواية أخرى صدرت في موطن في نفس المولد ليس هناك ارتكاز. إذن القرينة الارتكازية ليست محسوسة حين النقل، بل هي مركوزة وموجودة في ذهن الإنسان، فلا يروي الراوي، لا يرى الراوي حاجة إلى ذكر تلك القرينة الارتكازية أن يذكرها باللفظ. حينئذ إذا لم يوجد ذلك الارتكاز في حالة أخرى تغير معنى النص لا محالة. فإذا كان الظهور حجة ووجد نص، غير ذلك النص الذي صدر في صورة وجود الارتكاز يتكفل ضد الحكم الأول، حصل التعارض عند السامع. مثلا هناك قرينة قد يقفل، الآن نمثل لهذه الأمور التي ذكرناها بدون مثال، هناك قرينة تكتنف النص أو السياق يغفل عنها الراوي في مقام نقل الرواية. مثلا روى جابر أن النبي نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، لحم الحمار نهى عنه، وأذن في لحوم الخيل، لحم الحمار منهي عنه، منهي يعني حرمه، لذلك أهل السنة يذهبون إلى حرمة أكل لحم الحمار الأهلي. طيب في روايات أهل البيت جاء جواز أكل لحم الحمار. قد واحد يقول هذا تعارض، الجابر ينقل عن النبي النهي عن أكل لحم الحمر الأهلي، هنا روايات أهل البيت من الأئمة تقول يجوز أكل لحم الحمار، والأئمة يقولون عن النبي، إذن النبي يقول حلال. فمرة قال حرام عندما نقل عنه جابر، أهل البيت يقولون لا، النبي يقول حلال، فيتوهم التعارض بين الروايات. لكن الإمام الباقر إجا رفع هذا التوهم، بيّن لنا الإمام الباقر عدم التعارض في هذين النصين، وذلك قد بيّن وجود قرينة غفل عنها الراوي، قرينة كانت حالية غفل عنها الراوي. نبه الإمام أنه في صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر، أو صحيح زرارة عن الإمام الباقر، عن الإمام الباقر، دول محمد بن مسلم وزرارة اجوا سألوا الإمام الباقر عن أكل لحوم الحمر الأهلية، قال الإمام نهى رسول الله عن أكلها يوم خيبر، أيد رواية جابر، إيه نهى عنها يوم خيبر، وإنما نهى عن أكلها في ذلك الوقت لأنها كانت حمولة الناس، هي كانت تحمل أثقال المجاهدين في حرب خيبر، في غزوة خيبر، وإنما الحرام ما حرم الله في القرآن. يعني اللي تقول هذا حكم حكومي، بقول كانت الأحمرة تشيل تحمل الأثقال مالتهم والأمتعة، فقاموا يذبحوها ويأكلوها، بعد منو يحمل الأثقال؟ أثقال الجيش يحملها الجنود، الجنود يتعبون لا يتمكنون من الجهاد، فنهى عن أكل لحم الحمر لأنها كانت حمولة الناس. إذن هذا حكم حكومي مو حكم شرعي إلى يوم القيامة. يقول وإنما نهى عن أكلها في ذلك الوقت لأنها كانت حمولة الناس، وإنما الحرام ما حرم الله في القرآن. إذن هو أصلح حلال، لكن حكم حكومي في فترة معينة على حمولة الناس ما عندهم شيء يحملون به متاعهم وأثقالهم إلا الحمر، فإذا ذبحوها وأكلوها من يحمل أثقالهم؟ إذن لا يتمكنون من الجهاد، يتعبون. بهذا نفهم أن نهي النبي عن أكلها هو حكم حكومي، وهو لا ينافي الحكم الشرعي على الجواز في أكل لحم الحمار. طيب مثال آخر على أن الراوي ما يفتهم النص، ينقله بغير معناه، مثل عمار الصباط في رواياتنا أو في الرواة الذي ينقلون على الأئمة. ورد مثلا جواز البكاء على الميت كما عمله النبي، هذا واضح، يجوز البكاء على الميت عندما بكى على ولده إبراهيم، هذا واضح. أشار إلى حسن البكاء على حمزة حينما قال عمي حمزة لا بواكي له. ليش بقية شهداء بدر، بقية شهداء أحد يبكون عليهم ولكن حمزة لا بواكي له؟ ولكن ذكر في صحيح مسلم بسنده عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أنها سمعت عائشة وذكر لها أن عبد الله بن عمر يقول، سمعت عائشة وذكر لها أن عبد الله بن عمر أيضا يقول إن الميت ليعذب ببكاء الحي، ببكاء الحي عليه. الميت يعذب، الميت ميت يعذب لأن الحي يبكي عليه. الحي إذا بكى على الميت حرام، الميت شعري لا تزر وازر وزر أخرى. احنا عدنا في رواياتنا أن البكاء على الميت يجوز ووقع من النبي وندب إليه كما قال إن حمزة لا بواكي له، ندب إليه عند المصيبة. البكاء مطلوب يخفف المصيبة عن الباكي. على كل حال هنا يقول إن الميت ليعذب ببكاء. هم عبد الله بن عمر يروي هذا، هم هي هذه عمرة بنت عبد الرحمن سمعت عائشة تقول أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. راحوا العائشة قالوا له هذه عمرة أنقل عنك أنك قلت أن الميت ليعذب ببكاء أهله، وعبد الله بن عمر هم ينقل. قالت يغفر الله لأبي عبد الرحمن. سألي عمرة كأنها ليست راوية مهمة، بس ذاك عبد الله بن عمر راوي مهم. قالت يغفر الله لأبي عبد الرحمن. في هذا يغفر الله له، أما أنه لم يكتب ولكنه نسي أو أخطأ في النقل. إنما مر رسول الله على قبر يهودية يبكى عليها فقال إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها. دول يبكون عليها هذا، هي تعذب في قبرها. يعني اكو تقارن بين بكائهم وعذابها لانها يهودية لم تؤمن بالاسلام وقد قامت الحجة عليها. ليس البكاء الاهل سبب التعذيب، شيء تقارن ماكو سببية. بس عبد الله بن عمر نقل شنو؟ سببية سوى نقلها بالسببية أن الميت يعذب بسبب بكاء أهله عليه. هذا غلط. هاي مثل روايات عمار اللي يقولون ما عنده دقة، ما يفهم الكلام العربي، ما يعرف الأسلوب. النبي قارن بين شيئين، بكاء الأهل وتعذيب ذاك بالقبر بسبب أعماله. بس ذول نقلوا شنو؟ عبد الله بن عمر وهذه عمرة نقلوا أنه سبب تعذيب بكاء الأهل، وهذا غلط. إذا تقارن أكو بين البكاء على الميت وتعذيب لأنه يهودي لم يؤمن بالإسلام مع قيام الحجة، ترك الحجة. وليس البكاء من الأهل سبب لتعذيب الميت. فوهم الراوي وذكر أن سبب البكاء على الغير سبب البكاء على الغير يوجب تعذيب الغير الميت في قبره. هذا غلط. وفي سنن أبي داود بسنده عن ابن عمر أيضا ابن عمر هذه رواية طبعا روايات كثيرة في هذا الباب قال رسول الله إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. فذكر ذلك لعائشة أنه هكذا قال النبي أن الميت يعذب بسبب بكاء أهلي عليه ببكاء سببية ببكاء أهلي عليه. فذكر ذلك لعائشة فقالت وهل يعني ابن عمر وهل أي هذه وهل وهل بفتح الواو وفتح الهاء وكسرها لو يقولون وهل أو وهل اثنينات صحيحة وهل صحيحة وهل صحيحة يعني غلط ونسي نسي وهل أو وهل يعني غلط نسي هذا وهل يعني ابن عمر إنما مر النبي على قبر فقال إن صاحب هذا القبر ليعذب وأهله يبكون عليه أم تقارن مو سببية إن صاحب هذا القبر ليعذب بسبب أعماله يعني وأهله يبكون عليه. ثم قرأت عائشة آية ولا تزر وازرة وزر أخرى والرواية أن صاحب هذا القبر يهودي ليعذب يهودي ليعذب رواية أخرى ورواية ما موجود يهودي على كل يعذب بسبب أعماله إذا يهودي أو كان مسلم أعماله غير صحيحة وأهله يبكون عليه. طيب مثال آخر لضياع القرائن الارتكازية ضياع القرائن أكو ارتكاز في حينما تصدر الرواية أكو ارتكاز هذا الارتكاز قد يغير في حالة أكو ارتكاز فتصدر الرواية تصدر هاي الرواية في حالة أخرى ما أكو ارتكاز بحكم آخر مضاد للحكم الأول الذي صدر في حالة الارتكاز. مثلا أكو عندنا روايات تصرح بوجود الخمس في المعدن يعني معدن أنا أروح أخذ منه في المقدار هذا به خمس معدن من المعادن معدن النفط مثلا معدن الملح مثلا معدن الأحجار الكريمة مثلا هذه به خمس وهي ظاهرها أن المعدن به خمس يعني إذا أنا في بيتي وأخو جبل من عقيق في بيتي وأطلع منه هذا به خمس ظاهرها أن المعدن لي أطلع أنا وموجود في بيتي هذا أطلعه أنا أحييه أطلعه هذا يملك فالمعدن يملك مثل ما الأرض تملك المعدن يملك إذا الأرض ما أرض بيها ملح هذا الملح بيه خمس يعني الأرض أنا أملك المعدن هم أملك هذا المعدن الذي أنا أملك بالاستخراج هذا فيه خمس يعني يملك المعدن مثلا صحيحة محمد المسلم عن الإمام الباقر قال سألته عن معادن الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص فقال عليها الخمس جميعا يعني تملك كما تملك الأرض غير أنا أملك حتى عليها الخمس نعم أملك حتى عليها الخمس. طيب لكن هناك روايات ماذا تقول؟ تقول بأن المعادن من الأنفال والأنفال ملك لله وللرسول يعني لا تملك ملكية شخصية بعد الرسول هاي المعادن لله وللرسول بعد الرسول للإمام للمنصب منصب الإمام فلا تملك يعني أنا ما أملك هاي المعادن ما تملك بيها الخمس يعني تملك المعادن للإمام يعني لا تملك يعني أنا ما أقدر أخذها مثل الإمام هذه أنفال لله وللرسول بعد الرسول للإمام إذا لا تملك ملك شخصي ولا يجوز التصرف فيها إلا بإذن الإمام هاي مالت الإمام مثل ما ورد عن داود ابن فرقد عن الإمام الصادق في حديث قال قلت وما الأنفاق على بطون الأودية ورؤوس الجبال والأجام والمعادن معادن إذا هي من الأنفال الإمام إذا لا تملك بينما نقول بها الخمس يعني تملك إذا ملكتها ففيه الخمس مثل أرباح المكاسب أملك بها خمس مثل الكاس من القاء امريكا ففيه الخمس، هذا عمل معدن امريكا ففيه الخمس، اذا يملك المعدن. بينما الروايه تقول لا، المعادن للامام. ظهر التعارض. اذا التعارض بينهما مستحكم، لكن نقول في حل هذا التعارض انه الارتكاز القديم كان موجود على ان الانسان قد ياخذ من الملح الذي في الارض، قد ياخذ بقدر ما ياخذه ويبيعه مثلا، ثم ياخذ مثلا 50 كيلو 30 كيلو 20 كيلو مثلا من المعدن، يحفر المكان الذي فيه معدن مثلا، الذي فيه مثلا حديد او رصاص، او يحفر مكان الذي فيه احجار كريمه، هاي معادن، فياخذ منها مقدار ما يحتاجه هو لاكله وما يبيعه مثلا للناس بطريق فاسه وطريق عمله الذي هو جهد فردي. هذا الحفر والاكتشاف يوجد حقا للحافر بان يمنع اي شخص من ان يزاحمه في هذا الطريق الذي وصل فيه الى المعدن، طريق يوصل فيه الى المعدن، يعني جبل من 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 حقيق، جبل من فيروزج، جبال هو بناء انه مساحه قليله، جبل احد 6 كيلومترات، جبل احد، جبل من حقيق، جبل من فيروزج، جبل مثلا من حديد مثلا، هاي الجبال او النفط، كيلومترات متعدده، بحيره من النفط موجوده، انسان من يوصل الى النفط يستخرج، قد يستخرج لحاجته ولان يبيعها مثلا، يعني كم مثلا لتر من النفط مثلا. هذا اذا وصلت للمعدن يسوي لك حق، بعد واحد ما يقدر يزاحمك في هذا المكان الذي انت اكتشفت له، لكن يقدر يفتح طريق اخر الى المعدن، انت ما تقدر تمنعه من طريقه، اما تمنعه من حفرتك التي وصلت اليها، هاي حفرتك ما حد يزاحمك بها، ولكن لا تتمكن ان تمنع اي انسان من الوصول الى العرق من طريق اخر، فيبقى العرق والنيل ملك للامام كما قالت الروايات الثانيه. اما انت تقدر توصل الى المعدن في بحفرتك فلا يزاحمك احد فيها، والقدرات في ذلك الزمان الذي قال انه يملك المعدن فيخمسه قدرات بدائيه، قدرات بدائيه سد حاجه الانسان، سد حاجه القريه التي هو فيها، ما يقدرون يصدرون الى اوروبا غير الصين، امكانات ماكو، فياخذ مقدار حاجته وحاجه ان يبيع على اهل القريه هذا المقدار، فقال انه يملك ما يستخرجه. اما الان اذا صارت الامكانات عاليه وكثيره بحيث واحد يقدر يستخرج كميه من النفط بملايين البراميل، هنا لا، الروايه ما ناظره الى هذا، ناظره الى تلك الحاله الارتكازيه، قدرات ضعيفه، الات بسيطه يسد حاجته وحاجه قريته، نعم قال هذا يملك. اما العرق ما يملك، العرق مال النفط والعرق مال المعهد مال الامام، انت هالمقدار لك، مقدار ما تصل اليه بقدراتك الخاصه، لا تقدر تمنع الاخرين من الوصول الى العرق بطريق اخر، ولا تشمل ملكيه المعدن هذا الزمان الذي فيه امكانات هائله لاستخراج المعادن، ما تقدر تمنع. فاكو حاله ارتكازيه، في الحاله التي قال المعدن يخمس وهو ملك، لكن في حاله ثانيه ان العرق عرق مال الامام، العرق مال الامام لا يملك، ففي هذا الزمان لا يملك المعدن مع وجود هذه الامكانيات الهائله للشركات العملاقه التي تستخرج ملايين البراميل من النفط في يوم واحد، ما تشمل هذه الحاله. اذا ماكو تعارض، لان النص اللي ورد ان المعدن يملك في تلك الظروف الضيقه والامكانات البسيطه والحاجات المتدنيه للمعدن، نعم. اما في هذا الزمان لا، هذا الزمان لا يملك، العرق للامام، للامام. طيب مثال اخر، ياتي الكلام على هذا المثال ان شاء الله لبيان التعارض وحل التعارض.